الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. نكمل الشرح في بلوغ المرام، حديث الخامس في باب سجود السهو. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ينتهي بقوله سجدتي السهو بعد السلام والكلام. طيب، نحن أخوان تكلمنا في آخر لقاء عن هذا الحديث، طبعا لم نكمل المسائل في هذا الحديث، لكن تكلمنا عن عدة مسائل. من أهم المسائل في هذا الحديث هي قضية الزيادة في الصلاة. هذا الحديث في بيان لمسألة الزيادة في الصلاة، وأن الإنسان إذا زاد في صلاته ركعة، فمثلا صلى الظهر خمسا، يسجد للسهو، ويكون سجوده متى؟ يكون سجوده بعد السلام. طيب، في قوله فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ذكرنا هنا فائدة ومسألة فقهية استدل بها أصحاب القول بعدم التشهد بعد ماذا؟ بعد سجدتي السهو. فإن الحديث هنا لم يذكر أنه تشهد، وإنما قال سجد سجدتين ثم سلم. ذكرنا بعد ذلك مسألة، وهي الجمع بين حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. كلاهما في الشك، كلا الحديثين في باب الشك، لكن حديث ابن مسعود وهو الحديث الأخير ذكر هنا قضية التحري الصواب، وهو البناء على ما يترجح لديه. وفي حديث أبي سعيد ذكر ماذا؟ أن يبني على اليقين، مع أن كلا الحديثين في باب الشك. فكيف نجمع بين الحديثين؟ ذكرنا عدة أقوال، لكن قلنا أصح وأحسن الجمع بين هذين الحديثين هو أن يقال أن حديث أبي سعيد في حالة ماذا؟ تساوي الأمرين. إذا الإنسان لم يترجح عنده شيء، وإنما عنده شك لكن لا يدري هل الصواب هذا أو هذا، فهنا نقول ماذا يصنع؟ يبني على اليقين، وهو الأقل، اللي هو الأقل، هذا المقصود باليقين، اليقين هو الأقل. طيب، ثم يسجد متى؟ قبل السلام أو بعده؟ قبل السلام. أما حديث ابن مسعود فيحمل على إذا ترجح له أحد الأمرين، اللي غلب على ظنه أحد الأمرين، فإذا كان قد غلب على ظنه أحد الأمرين فإنه يعمل به ولا يعمل باليقين، اليقين اللي هو الأقل، لا، يعمل بما ترجح لديه. ثم يسجد متى؟ يسجد بعد السلام. ذكرنا مسألة أيضا، إذا شك المصلي في صلاته ثم تيقن بعد ذلك صحة فعله، فهل يسجد للسهو أو لا؟ قلنا الصحيح أنه لا يسجد، إذا هو لا زال في نفس الموطن يعني مثلا شك هل هي ثلاث أو أربع، فقام للرابعة يظنها الثالثة، ثم تبين له أنه في الرابعة وصلاته صحيحة، هل يسجد للسهو أو لا؟ الصواب أنه لا يسجد للسهو. المسألة الخامسة ذكرنا الرجوع إلى غلبة الظن، وهو حديث الباب اللي هو حديث ابن مسعود، حديث الباب في باب غلبة الظن، هل هذا الحكم الذي ذكرناه أنه إذا غلب على ظن الشيء يعمل به وهو ما ترجح لديه، هل هذا خاص بالإمام أو المأموم أو المنفرد أو يختلف من واحد للآخر؟ ها، قلنا الصواب أن هذا الحكم عام للجميع، للإمام وللمأموم وللمنفرد، ولا فرق بينهم في هذا الباب، إلا على تفصيل سيأتي بيانه في موضوع لو كان المأموم خلف الإمام فإنه طبعا لا شك يعمل بما يكون مع إمامه، هذا في الغالب، لكن في حالة استثنائية سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. أيضا ذكرنا أن قوله إذا شك أحدكم في صلاته، كلمة في صلاته تحتمل صلاة الفريضة والنافلة، يعني إذا الشك هنا وأحكام سجود السهو عموما ليست فقط خاصة بالفرائض وإنما هي أيضا داخلة في النوافل، هذا آخر ما توقفنا عنده في الحديث عن هذا الباب. هناك أيضا مسائل بقيت عندنا في هذا الحديث، ثلاث مسائل. المسألة السابعة في قوله ثم أقبل علينا بوجهه، هذا فيه دليل على أن الإمام السنة في حقه إذا أتم صلاته أن يستدير إلى المأمومين فيجعل وجهه تلقاءهم، وهذا يعني أن الإمام لا يبقى في مكانه على هيئته التي كان يفعلها أثناء الصلاة، بمعنى أنه لا يلتفت عليهم، وأيضا لا يلتفت التفاتة يسيرة كما يفعل بعض الآئمة، بعضهم يلتفت التفاتة يسيرة لا يستدير بوجهه كاملا وإنما يكون على زاوية أو على جهة فقط، فكلا الأمرين خلاف السنة. وهنا تأتينا مسألتان، المسألة الأولى هل ينصرف الإمام إلى المأمومين من جهة يمينه أو من جهة يساره؟ نعم، طيب نفس يعني الأمرين، نعم الصواب نقول جواز الأمرين أن يلتفت جهة اليمين أو جهة الشمال، ومما يدل على جواز الأمرين وهذا هو قول عامة أهل العلم، بل أنكروا على من أوجب الانصراف إلى جهة اليمين، أقول هو قول عامة أهل العلم، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، يرى حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، يعني لا يظن أن الصواب فقط هو الانصراف عن اليمين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، لكن الأولى والأكمل والأتم أن يكون الأكثر جهة اليمين. ومما يدل على هذا قول أنس رضي الله عنه أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، إذن ينبغي للإمام أن ينوع بين هذه وتلك، فمرة على اليمين أو مرات على اليمين ومرات عن الشمال. هذه المسألة الأولى في موضوع الالتفات. المسألة الثانية متى ينصرف الإمام للمأموم أو للمأمومين؟ متى؟ فور أن يسلم مباشرة؟ نعم، بعد ما يستغفر، يعني بعد ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله يلتفت؟ ها ها ياسر يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام وانت السلام ثم يلتفت. طيب في زيادة؟ تبارك يا ذا الجلال والإكرام. نعم الصواب هو هذا، الصواب أن يلتفت بعد أن يقول هذا الذكر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت بعد ذلك. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ودليله ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقوله رضي الله عنها لم يقعد يعني لم يقعد على هيئته وهو متجه القبلة، هذا هو المقصود لم يقعد، وليس المقصود أنه يقوم. يعني وهنا فائدة، وهو أن كثير من الناس يقرأ هذا الذكر اللي بعد الصلاة فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ولفظ تعاليت هذه لم تثبت، فالصواب هو أنها غير ثابتة. المسألة الثامنة مسائل هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسبحوا به عليه الصلاة والسلام وظنوا أن الصلاة صار فيها شيء من الزيادة سكتوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه لو كان الأمر كذلك لأخبرتكم وأنبأتكم به. استدل أو استنبط بعض أهل العلم من هذه اللفظة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني تأخير بيان الحكم لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخره عن وقته، لأن في تأخيره عن وقته إحداث نوع من اللبس للناس، فلا بد من تبيين الحكم في وقته. المسألة التاسعة، هل يجب على المأموم أن ينبه الإمام في كل خطأ وقع منه في الصلاة؟ أي خطأ يقع من الإمام هل يجب على المأموم أن ينبهه عليه؟ ما رأيكم؟ نعم نعم في الأركان. طيب أيوه نعم. طيب نقول إذا كان الخطأ مفسدا للصلاة، إذا كان الخطأ مفسدا للصلاة كزيادة أو نقصان في أركان الصلاة وواجباتها، ليس فقط الأركان حتى الواجبات، في أركان الصلاة وواجباتها، أو كان خطأ في إسقاط آية، أو في لحن جلي، لحن جلي، إذا كان في مثل في هذه الأشياء فيجب على المأموم أن ينبه الإمام. طبعا في الأخطاء نقص وزيادة وغيرها يسبح، وأما في الآيات فإنه يرد بالصواب في الآية، هذا إذا كان اللحن ماذا؟ جليا. أما إذا كان الخطأ من الإمام في أفعال الصلاة المسنونة وكذلك لو أخطأ في القراءة ولحن لحنا غير جلي، يعني لا يؤثر، معنى كلمة غير جلي يعني لا يؤثر في المعنى، كما لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين مثلا، هذا لحن جلي ولا غير جلي؟ غير جلي، لا يضر، لا يضر أقصد في المعنى، لكن لو قال صراط الذين أنعمت عليهم هذا يغير المعنى تماما، فلا يجوز أن يسكت المأموم لا بد أن يرد. إذن إذا كان في السنن أو في لحن غير جلي فإنه يسن له أن يرد ولا يجب، ليس بواجب. مثل مثلا في أفعال الصلاة، مثلا في الصلاة الجهرية نسي الجهر أو العكس، في الصلاة السرية جهر، هل الجهر والإسرار من واجبات أو أركان الصلاة أو من سننها؟ من السنن. فلو جهر الإمام في صلاة الظهر مثلا فالسنة أنك ترد تنبهه، وهكذا لو أسر في صلاة جهرية فالسنة أن تنبهه، لكن لا يجب، ليس بواجب، لأن أصلا لو أتم صلاته السرية قد جهر بها، أو أتم صلاته الجهرية وقد أسر بها، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. طيب، هذه هي يعني أهم المسائل في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، هو الحديث الخامس. الحديث السادس، هذا الحديث، تخريج الحديث أولا، رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من قال بعد التسليم. لو تبحث الآن في السنن، سنن أبي داود، تجد عنوان هذا الباب الذي عنون به أبو داود رحمه الله لهذا الحديث، قال باب من قال بعد التسليم. ظاهر الأمر، ما معنى هذه العبارة من قال بعد التسليم؟ كيف يعني؟ فهمتم الإشكال ولا لا؟ ها؟ نعم أحسنت، نعم. المقصود أي من قال بالسجود بعد السلام، هذا المقصود من كلام أبي داود وترجمته، من قال بعد السلام أي من قال بالسجود بعد السلام، ثم ذكر هذا الحديث. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج عن عبد الله بن مسافع عن مصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد عن عبد الله بن جعفر. وذكرت هذا السند لأجل بيان درجة الحديث وأنه حديث ضعيف لوجود علتين في هذا الحديث في الرواة. الأولى جهالة عبد الله بن مسافع، فهو مجهول، والراوي إذا كان مجهولا يعد الحديث ضعيفا، وكذلك أيضا ضعف مصعب بن شيبة فهو ضعيف عند جمع من المحدثين كما ذكر الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي. فهذا الحديث إذن حديث ضعيف لهاتين العلتين، وقد ضعف الحديث ابن حجر في فتح الباري وكذلك الألباني في ضعيف الجامع. وهناك من أهل العلم من صحح الحديث مثل ما ذكر المصنف، المصنف ذكر أن ممن صححه من؟ ابن خزيمة، ابن خزيمة ممن صحح هذا الحديث، كما صححه أيضا الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد. راوي الحديث هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهو أول مولود للمسلمين في الحبشة، ووالده جعفر الطيار رضي الله عنه، أما أمه فهي أسماء بنت عميس زوجة جعفر، وهي التي تزوج بها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة جعفر. وكان عبد الله بن جعفر هذا ممن اشتهر بالكرم والجود، وقد روى جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 80 للهجرة. السلام. المسألة التي في هذا الحديث هي أن بعض أهل العلم حمل هذا الحديث على أن سجود السهو للشك جائز بعد السلام وقبله لا فرق، لأن نص الحديث هنا قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وعندنا في الحديث السابق أنه يكون السهو أو يكون السجود قبل السلام في باب الشك. عندنا في مر بنا حديثان, حديث أبي سعيد وحديث من ابن مسعود, وذكرنا في حديث أبي سعيد أن السجود وكلاهما في الشك. حديث أبي سعيد أن السجود يكون متى؟ قبل السلام. وحديث ابن مسعود يكون السجود متى؟ بعد السلام. وبينا سبب, وهو أن حديث أبي سعيد لأنه في باب الشك الذي تساوى فيه الأمران فكان السجود قبل السلام. وحديث ابن مسعود قلنا في ماذا إذا ترجح لديه أحد الأمرين فيكون السجود للشك بعد السلام. لكن هذا الحديث لم يفرق, من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم, فمعنى ذلك أن الأمر مطلق. فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على جواز إطلاق السجود للسهو في حال الشك أنه يكون قبل السلام ويكون بعد السلام, قبل السلام للأحاديث السابقة وبعد السلام لهذا الحديث. نعم. والصواب أن التفصيل السابق هو الفيصل في هذا الأمر, وأن الأمر يختلف على حسب حال نوع الشك أو على حسب نوع الشك. فإذا كان تساوى الأمران فيكون قبل السلام, وإذا ترجح لديه أحد الأمرين فيكون بعد السلام. أما هذا الحديث فلا تقوم به حجة لأنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. نعم نعم. ألا بلى, أنا قلت لك هذا الحديث الآن فيه بيان أن الشك هنا يكون بعد السلام, وعندنا أحاديث أخرى سبقت أن الشك يكون أن السجود يكون قبل السلام. لكن نحن فصلنا وبينا أن الذي بعد اللي قبل السلام كان لحالة معينة وهي إذا تساوى الأمران اللي هو حديث أبي سعيد. في هذا الحديث ما فصل وإنما قال بعد السلام. طيب كيف يجمع بين الحديثين؟ الأول حديث ثابت قطعا, وهذا الحديث عند بعض أهل العلم ثابت, فمن قال بثبوته حتى يجمع بين الحديثين قال معنى ذلك أن السجود للشك جائز قبل السلام وبعد السلام. قبل السلام لحديث من؟ أبي سعيد, وبعد السلام لهذا الحديث, هذا هو المقصود. لكن نحن نقول لا, الأمر ليس كذلك, لأن الاستدلال بهذا الحديث ممكن أن يكون صحيحا لو كان الحديث ثابتا, لكن الحديث ضعيف. فما دام أنه ضعيف نرجع إلى الأحاديث الأخرى التي فصلت فجعلت ما قبل السلام لوضع معين وما بعد السلام لوضع معين. واضح؟ نعم. نقف عند هذا الحديث إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في الحديث السابع, وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وبالله التوفيق, صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.